بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قوله رحمه الله تعالى والهجرة، الهجرة في اللغة الترك، وكذا يأتي بمعنى القطع. وشرعا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهناك تعريف آخر كذلك ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان، إلى دار الإسلام والإيمان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الهجرة قسمان: عامة أو عام وخاص. أما العام فهي هجرة المعاصي بشتى أنواعها، وهذا واجب على كل مسلم. دليلها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وبنحوه جاء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيحين، وجاء بنحوه من حديث أنس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فقوله ما نهى الله عنه يدخل فيه كل المعاصي، النهي عن كل المعاصي وهجر كل المعاصي. وهجرة خاصة، وهجرة خاصة وهي المذكورة ها هنا التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وعرفها بقوله الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ويدل على أن الهجرة، ويدل على أن الهجرة هجرتان أيضا إلى جانب ما تقدم، حديث معاوية ابن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر بن العاص عند الإمام أحمد، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهجرة خصلتان، إن الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات، إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله. وإسناده حسن. فقوله رحمه الله تعالى والهجرة الانتقال من بلد الشرك، ومراده بلد الشرك أي بلد الكفر إلى بلد الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، إلى بلد الإسلام. وتكون فريضة إذا لم يستطع المسلم أن يظهر دينه، أو خشي على دينه من الزوال أو النقصان، أو خشي الفتنة عموما. لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن حكم الهجرة بحسب المقيم في بلد الكفر. فذكروا ثلاث حالات، ذكروا ثلاث حالات. الحالة الأولى هي المذكورة الآن، من كان في بلد الكفر ولا يستطيع أن يظهر دينه أي شعائر دينه، والمراد الواجبات كإقام الصلاة والجمع والجماعات وإظهار الصيام والزكاة والحج وما شابه ذلك، أو خشي على نفسه الفتنة في البقاء هناك، أو على دينه الزوال أو النقص، فهذا واجب في حقه الهجرة، وبقاؤه في بلاد الكفر على هذه الحالة محرم بإجماع. الحالة الثانية، من كان كذلك ولكنه ضعيف أو غير قادر أو مستطيع، غير مستطيع للهجرة، كان يكون عاجزا، ما عنده مال ولا عنده من يعينه على الهجرة، أو طفل صغير، لا نقول طفل صغير يعني غلام بالغ لكنه صغير، أو مرأة أو ما شابه ذلك، فكما سمعتم إن لم يكن قادرا أو مستطيعا على الهجرة فهذا لا شيء عليه، أي لا يكون آثما، ولكن يجب عليه أن يحدث نفسه بالهجرة متى قدر على ذلك واستطاع لها. الحالة الثالثة، من كان في بلاد الكفر ويستطيع إظهار دينه وأيضا يستطيع الحفاظ على دينه، فهذا اختلف أهل العلم في حقه هل الهجرة في حقه واجبة أو مستحبة، والأظهر أنها مستحبة على قول جماعة من المحققين. وللإقامة في بلد الكفر شروطا، أو وللإقامة في بلاد الكفر شروط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى ثلاثة، الشرط الأول أن يكون عندهم من الدين والإيمان واليقين ما يمنعه من الشهوات، أي يقين أن ما هو عليه من الإسلام والإيمان خير ويمنعه من الشهوات. وكذلك الشرط الثاني أن يكون عنده علم يدفع به شبهات أهل الكفر، لأنه إذا بقى في بلاد الكفر إما أن يكون معارضا للشهوات لا سيما شهوات النساء والأموال وما شابه ذلك، فيحتاج إلى إيمان ومراقبة وخوف من الله عز وجل، أو يتعرض إلى شبهات من أهل الكفر فيحتاج أن يكون عنده علم يرد هذه الشبهات ويدفعها بالعلم الذي عنده. الشرط الثالث أن يكون محتاجا للبقاء في بلد الكفر، فإن اختل شرط من هذه الشروط وجب عليه الهجرة، لأنه يكون سببا لزوال أو نقصان دينه وتعرضه للفتن، سواء كانت فتن الشبهات أو فتن الشهوات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قلنا هذا يحمل على الحالة الأولى، واضح الأمر أم لا؟ قوله والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا يحمل على ماذا؟ على الحالة الأولى، واضح الأمر أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، أي الهجرة باقية مستمرة إلى أن تقوم الساعة. لا تنقطع الهجرة، وسيأتي دليل هذا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى، أي دليل الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الآية كما ترون، أو هذه الآيات كما ترون، آيات صريحة في وجوب الهجرة، وأن من لم يهاجر فقد كان أو قد وقع في سبب من أسباب العذاب. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فانظروا إلى حال هؤلاء، ما لكم؟ لماذا حصل؟ قالوا كنا مستضعفين. فقيل لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فدل على أن من كان قادرا على الهجرة ووقع منهم الافتتان بدين الكفار ما وقع، فواجب عليه الهجرة، فإن لم يهاجر فكما سمعتم فهو آثم ووقع في حرام بإجماع. نقل هذا الإجماع ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية من تفسيره. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله، بمعنى أن من كان مخالطا لأهل الشرك ولأهل الكفر لا بد أن يتأثر بهم، لا بد أن يقع منه تأثر، أن يقع منه تأثر بهؤلاء الكفرة وهؤلاء المشركين. لذا كانت الهجرة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى في الهجرة مصالح عظيمة، كانت في الهجرة أو كان في الهجرة مصالح عظيمة. من هذه المصالح، من هذه المصالح العظيمة للهجرة، أولا أنها طاعة لله عز وجل، أنها طاعة لله عز وجل. ثانيا أن فيها حفاظا على الدين من الزوال أو النقصان، من الزوال أو النقصان. ثالثا فرارا بالدين من الفتن. ورابعا إظهارا لشعائر الإسلام، أي في دار الإسلام، وعدم إظهاره في بلد الكفر. وأيضا من المصالح في الهجرة أن الإنسان إذا هاجر إلى بلد الإسلام كان سببا لتكثير سواد المسلمين ولقوتهم وعزتهم، وكذا للجهاد معهم، وكذا للجهاد معهم، بخلاف ما إذا كان في بلاد الكفر فإنه يكثر سواد الكافرين ولا يستطيع الجهاد، بل ربما أخرجوه معهم، ربما أخرجوه معهم، كما حصل من مشركي قريش حينما أخرجوا بعض المسلمين المستضعفين معهم، أخرجوا بعض المسلمين في غزوة بدر معهم، فحصل ما حصل. فهذه كما سمعتم بعض المصالح من مصالح الجهاد في سبيل الله، الهجرة في سبيل الله عز وجل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الهجرة على قسمين: هجرة قلبية وهجرة بدنية، والقسمان هما بمعنى القسمين السابقين. فالهجرة القلبية هي هجر المعاصي بشتى أنواعها، والهجرة البدنية هي أو الهجرة البدنية على قسمين: هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام كالهجرة من مكة إلى المدينة في أول الإسلام. وذكر بعض أهل العلم أيضا في هذا المعنى قالوا: وكذا الهجرة من بلد المعاصي والبدع إلى بلد السنة والطاعة، وقد ثبت هذا بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير أنه قال: الهجرة من بلد المعاصي إلى بلد الطاعة، أو كما قال رحمه الله. ويدخل في المعاصي المعاصي الشبهات والشهوات. والقسم الثاني من الهجرة البدنية هجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن كهجرتي الحبشة، كهجرتي الحبشة. المسلمون أول الأمر كانوا في مكة مستضعفين وخشوا على دينهم من الافتتان، بل وعلى أنفسهم من الفتنة من قتل والتعذيب وما شابه ذلك. فهذه هجرة تكون من بلد الخوف إلى بلد الأمن، من بلد الخوف إلى بلد الأمن. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي طيب، قبل هذا قوله: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير، أي كان هذا الفعل منهم سببا، سببا لعذاب الله عز وجل. قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية فقوله إلا المستضعفين إلى قوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، هذا يدخل في الحالة رقم كم؟ ها جماعة، الحالة رقم كم؟ نحن ذكرنا ثلاث حالات، صح أو لا؟ فقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الحالة الثانية أن هؤلاء من كان لا يستطيع إظهار دينه بل ويخشى على نفسه من الافتتان، ومع هذا لا يهاجر لعدم الاستطاعة والقدرة، فمثل هذا قد يعفو وقد يكون سببا للعفو، لكن قلنا يجب عليه أن يعزم على الهجرة وأن يبغض الكفار بقلبه ما استطاع، أن يبغض الكفار بقلبه وأن يحاول أو يسعى في الهجرة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. طيب، هذا الكلام من البغوي رحمه الله تعالى لم نراه في تفسيره، لم نراه بتفسيره بهذا اللفظ، ولكن ذكر البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية عن مقاتل والكلب أنهم ذكروا كلاما هذا معناه، أنهم ذكروا كلاما هذا معناه. فلعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فهم من تصدير البغوي رحمه الله تعالى لكلام مقاتل والكلب في الآية ثم إتباعه لغيره من المفسرين أنه اختار قولهما، أنه اختار قولهما فنسبه إليهما لجلالة قدره ودون المذكورين، دون المذكورين، فإن الكلب متهم بالكذب ومقاتل متهم بأنه مشبه. فلعل محمد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نسبه إلى البغوي لإمامته في السنة والإمامة في التفسير فلما صدر الكلام عن هذه الآية بقولي مقاتل والكلبي كأنه يختار هذا القول، فلذا نسبه إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ونسب إليه المعنى ولم ينسب إليه اللفظ. وهذا من حسن أسلوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، إذ لم ينسب اللفظ إلى الإمام البغوي ولكنه نسب المعنى، وكأنه يقول إن الإمام البغوي رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا القول وذكر القولين عن هذين المفسرين ليشير إلى معنى الآية وأنه يختاره. فالحاصل أن الآية أولها يبينها، فقال الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال رحمه الله تعالى: ناداهم الله باسم الإيمان، بمعنى أن من لم يهاجر وخشي على دينه ولم يظهر دينه وعنده القدرة والاستطاعة إلى غير ذلك من المعاني، فهو واقع في كبيرة من الكبائر، ولكنه ليس بكافر، بل هو مؤمن ما دام محافظا على إيمانه. وإن وقع منهم من ما وقع فهو معصية، فقد وقع في معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر بعدم الهجرة مع القدرة والاستطاعة. ومن أسباب الهجرة العظيمة كما ذكر العلماء، أو من أسباب الهجرة، أن بقاء المسلم كما أشرنا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن في بقاء المسلم في بلد الكفر يكون سببا لعدم إظهار دينه، بل قد يكون سببا لمحبة الكفار، ثم يتدرج به الأمر إلى محبة دينهم فينسلخ من دين الله عز وجل. لأن موالاة الكفار كما تعلمون على قسمين، وقد مر الكلام على هذا: موالاة كبرى توجب الكفر والردة، وموالاة صغرى كبيرة هي كبيرة من الكبائر. فالمقيم بين ظهراني الكفار يخشى عليه من الوقوع في أحد الأمرين: إما أن يقع في الصغرى فيكون واقعا في كبيرة من الكبائر، وإما أن يقع في الكبرى فيكون مرتدا والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه إمام أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث معاوية بن أبي سفيان، وفيه أبو هند البجلي مجهول، ولكن رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طريق أخرى بإسناد الحسن عن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذا عن عبد الرحمن بن عوف، وكذا عن عبد الله بن عمرو، ومعناه كذلك عن عبد الله السعدي. جاء عن عبد الله السعدي أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل، لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهجرة خصلتان. فذكر الحديث ثم قال: والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، إن الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله. قال: ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل بما فيه، وكفى الناس العمل وكفي الناس العمل. قال الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء برقم 1208 وهذا إسناد شامي حسن رجاله كلهم ثقات وفي ضمضم كلام يسير. واضح يعني من أراد الرجوع إلى الحديث يرجع إلى الإرواء برقم 1208 وكذلك أخرجه في الصحيحة لكن الرقم غاب الآن عن ذهني كأنه برقم 1674 لكن هكذا شاكك الآن في الرقم. طيب فالحديث صحيح، فالحديث ماذا؟ الحديث بهذا اللفظ حسن لغيره، وجاء ما يدل عليه كما سمعتم بإسناد حسن آخر، وهو نص في ماذا؟ في المسألة من أن الهجرة لا تنقطع، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا كما سمعتم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نص في المسألة، وهو نص في المسألة من أن الهجرة مستمرة، من أن الهجرة مستمرة إلى قيام الساعة، مستمرة إلى قيام الساعة إلى أن ترفع التوبة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث عائشة لا هجرة بعد الفتح، فالمراد به لا هجرة من مكة إلى المدينة، من مكة وما حولها إلى المدينة، إذ الكل صار بلاد الإسلام، إذ أن الهجرة في أول الأمر كانت من مكة إلى المدينة، فلما فتح الله عز وجل على نبيه مكة أسلمت العرب بإسلام أهل مكة، فلما أسلموا وجاء بعض الناس يظن أنه هاجر إلى الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة بعد فتح مكة من مكة، لأنها صارت دار إسلام، وليس معناه أنه لا هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام كما يدل عليه هذا الحديث، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والله أعلم. سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.